الحمد لله العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على الإسلام والإيمان والإحسان وأركان كل مرتبة، فذكر الشيخ رحمه الله أدلة كل مرتبة من القرآن، وهذا كله تقدم وانتهى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليل هذه المراتب من السنة، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر حديث جبريل وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه، أتاهم في صورة رجل وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله عن الساعة وسأله عن أماراته. فهذا ما يسمى بحديث جبريل أو حديث عمر، هو حديث ورد من عدة طرق عن جماعة من الصحابة، حديث صحيح. ذكر الشيخ رحمه الله طريق عمر بن الخطاب في هذا الحديث مع اختلاف في ألفاظ الحديث في الطرق الأخرى، ولكن المعنى واحد. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، سعادتهم رضي الله عنه أنهم كانوا يجتمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويتلقون عنه العلم ويستمعون إلى أجوبته صلى الله عليه وسلم على ما يريده من الأسئلة، فبينما هم كذلك على عادتهم إذ دخل عليهم رجل، دخل عليهم من الباب رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني أن جبريل عليه السلام تمثل بصورة هذا الرجل ولم يأتهم بصورته الملكية، لأنهم لا يطيقون النظر إليه في صورته الملكية. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الحاضرين أحد، فهذا من العجائب أنه ليس قادما من سفر حتى يقال انه من غير اهل المدينه وهم لا يعرفونه، وهو ليس من اهل البلد حتى يعرفوه، وتحيروا في شانه، لا هو قادم ولا هو من اهل البلد. لو كان قادما من سفر لظهر عليه اثر السفر في ثيابه وفي وفي لونه وفي لأن المسافر تظهر عليه آثار السفر، فلا يعرفه أحد من الحاضرين، فليس هو من أهل البلد، فليس هو قادما من سفر. فمن أين يقول هذا الرجل؟ هذا الذي استغربه. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، جلوس المتعلم للمعلمة، وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قريب منه جدا، ووضع يديه على فخذيه، على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم أو فخذي جبريل، فقال يا محمد، خاطبه باسمه ولم يقل يا رسول الله، ولعله فعل ذلك عليه السلام من أجل أن يظن الصحابة أنه من البادية، لأن عادة البادية أنهم يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، لأن البادية على طبيعتهم وعلى بداوتهم، فلعله قال يا محمد من أجل أن يظنوا أنه من أهل البادية، كعادة الأعراب إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد، هذا زيادة في الإغراب والتعمير حتى لا يعرفوه، يا محمد أخبرني عن الإسلام، أي اشرح لي ما معنى الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلا محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام التي لا بد منها، والتي إذا تحققت ووجدت تحقق الإسلام، وما زاد عليها من الأمور الأخرى فهو مكملة. فالرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على بيان أركان الإسلام، لأن الجواب كل ما كان مختصرا كان أثقل على المتعلم والسامع، أثقل عليه حفظه ووعيه، حينما لو طول الجواب تشعب على الحاضرين، وربما أن أكثرهم لا يستوعب. فهذا دليل على أن المسؤول ينبغي أن يتوقع الاختصار مهما أنت المسؤول والمعلم، ينبغي أن يتوقع الاختصار ويقتصر على الشيء الضروري مهما أمكن ذلك، وإلا في الإسلام أكثر من ذلك، لكن هذه أركانه ودعائمه التي يقوم عليها. قال خطأ، هذه عجيبة ثانية. قال فعجبنا لك، يسأله ويصدقه، دل على أنه عالم، وأنه ليس يسأل سؤال مسترشد جاهل، وإنما يسأل وهو عالم، دليل أنه قال صدق، دل على أنه عالم، فكيف يسأل؟ أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر له صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان الستة بعدما ذكر له أركان الإسلام. الإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا، الإسلام معناه الأعمال الظاهرة، والإيمان معناه أعمال القلب، أعمال القلب وما يقوم به من التصديق واليقين والعلم. ولا بد من الإسلام والإيمان جميعا، الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، لقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان خلقة. فإذا ذكر جميعا صار لكل واحد معنى خاص به، فإذا ذكر واحد منهما دخل فيه الآخر، إذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، لأنه لا يصح إسلام بدون إيمان، ولا يصح إيمان بدون إسلام، لا بد من متلازمة. ولهذا يقولون إن الإسلام والإيمان من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا انفردت اجتمعت، إذا انفردت اجتمعت، يعني يدخل بعضها في بعض، لأنهما متلازمة لا ينفك أحدهما عن الآخر. فسأله عن الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، فبين له صلى الله عليه وسلم أركان كل من الإسلام والإيمان. قال صدقة، أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل السبب شرطه وهو أن المحسن هو من يعبد الله على المشاهدة واليقين كأنه يرى الله، أو على المراقبة، أو على المراقبة وهو أن يعلم أن الله يراه فيحسن العمل، يعلم أن الله يراه في أي مكان فلا يغيب عنه فيحسن العمل لأن الله مطلع عليه. فالمحسن يعبد الله إما على المراقبة، إما على المشاهدة في القلب، شاهد في القلب هذا أكمل، وإما على المراقبة وأن يعلم أن الله يرى في أي مكان وفي أي عمل يعمله، هذا هو الإحسان. قال صدقة، فأخبرني عن الساعة، عن الساعة يعني عن قيام الساعة نفسه، أخبرني متى تقوم الساعة. ولما كان هذا السؤال لا يعلم أحد الجواب عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن قيام الساعة لا يعلم تحديدا إلا الله عز وجل. نحن نعلم أنها ستقوم الساعة، لا نشك فيها، من شك في هذا فهو كافر، نعلم أنها ستقوم الساعة ولا بد، ولكن الوقت الذي تقوم فيه الساعة الله عز وجل لم يخبرنا عنه ولم يبينه لنا، فاستأثر بعلم، قال تعالى إن الله عنده علم الساعة، سألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند رب. إنما علمها عند رب لا يجليها لوقتها إلا والذي يعلمها سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح في الغيب لا يعلمها إلا، ومنها وقت قيام الساعة، هذا من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال ما المسؤول عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لجبريل: ما المسؤول عنها؟ هي أعلم من السائل. أي أنا وأنت سواء، لا نعلم متى تقوم الساعة. الله جل وعلا لم يطلع على هذا لا الملائكة ولا الرسل ولا أحد. الاستاذرة بعلمها سبحانه وتعالى. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت فيها سواء، لا نعلم قياما. قال: أخبرني عن أماراتها. الأمارات جمع أمارة وهي العلامة. الأمارة العلامة، أما الإمارة بالكسر فهي الولاية. الإمارة الولاية، أما الأمارة فهي العلامة. جميع أماراتها أي العلامات التي تدل على قرب قيامها. نحن الساعة لها أمارات وقد بينها الله سبحانه وتعالى، منها أمارات صغيرة ومنها علامات كبيرة، منها علامات متقدمة ومنها علامات ومنها علامات مقاربة للساعة تكون عند قيام الساعة. العلامات الكبار التي تتابع هذه تكون عند قيام الساعة قريبا من قيامها. أما العلامات الأخرى فإنها متقدمة. العلماء يقولون الساعة لها علامات على ثلاث أنواع: علامات صغيرة متقدمة، وعلامات متوسطة، وعلامات كبيرة. العلامات الصغيرة والعلامات المتوسطة كلها حصلت أو معظمها أو حصل معظمها. أما العلامات الكبار قريب الشمس من مغربها وظهور الدجال وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج، فهذه تتأخر تكون عند قيام الساعة وتتتابع أيضا. أخبرني عن أماراتها. ولما كانت أماراتها معلومة أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أن تلد الأمة ربتها. هذا من علامات الساعة. الأمة هي المملوكة، وربتها سيدتها. قال: استضراء معناه والله أعلم أنه في آخر الزمان يكثر التسري، يعني يكثر وضع الإمة المملوكات، فيلدن بنات. بنتها حرة، بنتها حرة تكون سيدة لأمها، تكون سيدة لأمها. ومالكة لها. وهذا والله أعلم عبارة عن انتكاس الأمور في آخر الزمان حتى يصبح الأساس هم السادة، والسادة يكونون مسودين وتنعكس الأمور في آخر الزمان، يتولى الأمور أناس غير أهل الولاية فيما سبق. ألا من علامات الساعة أن تلد الأمة ربك. ففي الحديث الآخر: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فلتغير الساعة. في الحديث الآخر: تتكلم الرويلة، يعني يتكلم الذي ليس له شأن ولا مكانة، يتكلم في آخر الزمان ويظهر ويصير نهاية. أنه كان مخفيا من قبل وليس له كلمة. تكلم الناس المغمورين يتكلمون في شؤون العامة، هذه هي الرواية. وأن ترى الحفاة، هذه علامة ثانية، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في الدنيا، هذا من علامات الساعة. الحفاة الذين ليس لهم نعام من الفقر والآخر، العراة الذين ليس لهم لباس، العالة الفقراء، رعاء الشاء جمع راعي الذين يرعون الأغنام، يرعون الأغنام. هؤلاء كانوا في الأصل في البراري في بيوت الشعر، ينتقلون من محل لمحل، في آخر الزمان يستوطنون في المدن ويبنون القصور والعمارات الشائقة. هذا من علامات الساعة، إذا تحول البادية إلى حاضرة وصاروا يتطاولون في المباني ويتباهون بها وينمقونها، وهم هم من عادتهم معروف أنهم أبيض شعر فقرى عالة حفاة عراة يتحولون إلى أغنياء وإلى أصحاب ثروة أصحاب مظاهر، هذه من علامات الساعة. وكما تعلمون الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عنها، كما تعلمون الآن حالة الناس وتغير الأحوال، وأن الفقراء تحولوا إلى أغنياء أصحاب ثروات، تحضرت البادية وبنوا تطاولوا في الدنيا، ظهر مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. هذا من علامات الساعة. قال ثم خرج ولبثنا مليا، لبثنا مليا يعني وقتا قصيرا، لبثنا مليا يعني وقتا قصيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل، أو أتدرون من السائل؟ في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اطلبوا الرجل، فخرجوا يلتمسونه فلم يجدوه. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الذي دخل وسأل هذه الأسئلة هو جبريل عليه السلام، وجاء في صورة رجل كما وصف لغرض يعلم الحاضرين أمور دينهم على طريق السؤال والجواب، على طريق السؤال والجواب. فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة. المسألة الأولى أن الدين ينقسم إلى ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، كل مرتبة أعلى من التي قبل، وأن كل مرتبة لها أركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان، الإحسان ركن واحد. المسألة الثانية فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب، وهذه طريقة تعليمية ناجحة، طريقة التعليم عن طريق السؤال والجواب هذه طريقة تعليمية ناجحة، لأنها أدعى للانتباه وتلقي العلم، كونه يسأل ويتهيأ ذهنه يتطلب الجواب ثم يلقى عليه الجواب وهو يتطلع إليه، يقول هذا أكثر. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن من سئل عن علم وهو لا يدري أن يقول الله ورسوله أعلم، يكفي العلم لعالمه ولا يتكلم الجواب وهو لا يعرفه يتقرر، هذا لا يجوز. رسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة قال بل مسئول عنها يعلم من السائل، ولما قال للصحابة أتدرون من السائل وهم لا يعرفون قال الله ورسوله أعلم، فدل على أن مسائل الشرع مسائل الدين لا يجب التقرب فيها، يعني هذا من التكلف. ولكن من كان عنده علم فإنه يجيب، ومن ليس عنده علم فإنه يقول الله أعلم. فمن قال لا أدري فقد أجاب. فقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن 40 مسألة أو أكثر، فأجاب عن 6 منها وقال في البقية لا أدري. فقال له السائل أنا جيت من كذا وكذا، سافرت وأبعدت راحلتي وتقول لا أدري، قال ارتب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه وقل سألت مالكا فقال لا أدري، سألت مالكا فقال لا أدري. فليس فيه عيب إن الإنسان إذا كان لا يعرف الجواب في الأمور الشرعية والأمور الدينية أنه يقول لا أدري، ولو كان عالما. رسول صلى الله عليه وسلم قال من مسؤول عنها يعلم من السائل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل في بعض الأسئلة ولم يكن عنده وحي من الله عز وجل انتظر حتى ينزل الوحي من الله عز وجل. اقرأوا يسألونك عن كذا يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك عن المحيط قل هو أنا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا سئل وليس عنده جواب ينتظر حتى ينزل عليه الوحي من الله عز وجل. كذلك غيره من باب أولى، ينتظر حتى يسأل غيره أو يبحث عن المسألة في كتب أهل العلم يحصل على جواب، لأنه يستعجل يجاوب، فهذا فيه خطورة عظيمة، فيه سوء أدب مع الله عز وجل. لأن الذي يجيب عن الله عز وجل، يقول الله أحل كذا أو حرم كذا أو شرع كذا، فالعمل فيه خطورة جدا. المسألة الرابعة في الحديث دليل على آداب المتعلم. جبريل وهو سيد الملائكة يجلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويضع ركبتيه على فخذيه يسأل بأدب، هذا من أجل أن يعلم الناس كيف يتأدبون مع معلمهم. ففيه آداب المتعلم وآداب المعلم أيضا، فيه آداب المتعلم والمعلم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها يعلم من السائل، لأنه إذا سئل وهو لا يعرف الجواب يؤجل الإجابة أو يحيلهم على من هو أدرى منه، المهم أنه ما يبادر. هذا بعض ما يدل عليه هذا الحديث. وفيه مسألة خامسة وهي بيان بعض علامات الساعة. ذكر علامتين، أن تلد الأمة ربتها، وبعض العلماء يقول معنى تلد ربتها أنه يكثر العقوق، يأخذ الزمان حتى تصبح البنت كأنها سيدة على والدتها تعمرها وتنهاها وتغلب عليها. لا الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، لأن الشيخ رحمه الله ذكر لكم في أول الرسالة أنه يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة هذه الأصول الثلاثة، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. يجب على كل مسلم أن يعرف هذه الأصول الثلاثة. الأول معرفة الله عز وجل، والثاني معرفة نبيه، والثالث معرفة دين الإسلام بالأدلة. أما الأصل الأول والثالث قد تقدم شرحهما وبيانهما وأدلتهما، انتقل إلى الأصل الثاني وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه لتبليغ دينه ورسالته وجب معرفته عليه الصلاة والسلام، وإلا كيف تتبع شخصا لا تعرفه؟ ما يصلح هذا أن تتبع شخصا وأنت لا تعرفه. فإذا قيل لك من هو رسول الله تعرفه؟ لا ما أعرف. كيف تتبع واحد من الناس ما هو معقول؟ الله أرسلني ليس رسولا، من هو هذا الرسول؟ إذا ما أدري ما أعرفه ما يصلح هذا، فلا بد أن تعرفه. من حيث الاسم نفسه، ومن حيث البلد الذي نشأ فيه ولد فيه والبلد الذي هاجر إليه. تعرف أيضا مدة عمره عليه الصلاة والسلام، كم عمره وأقسام عمره عليه الصلاة والسلام، أقسام المدة التي أقامها في هذه الدنيا تعرفها أيضا قبل النبوة وبعد النبوة، وقبل الهجرة وبعد الهجرة. تعرف كيف ابتدأ بالوحي عليه الصلاة والسلام، متى ابتدأ بالوحي، وما هي الآية التي تدل على نبوته، والآية التي تدل على رسالته. ونبي الرسول عليه الصلاة والسلام نبئ أولا ثم أرسل عليه الصلاة والسلام، فتأتي بالآيات التي تدل على نبوته وابتدائه بالوحي، وتأتي بالآية التي تدل على إرساله عليه الصلاة والسلام. لا تعرف هذا، تعرف نسبه من أي قبيلة، من أي قبيلة هو، لأن العرب قبائل، هو عربي بلا شك، لكن العرب قبائل، هو من أي قبيلة. لا بد من معرفة هذه الأشياء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تدرس الآيات والأحاديث المتعلقة بهذه المسائل، وتنظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته لأجل أن تعرف هذه الأمور عن النبي الذي أنت مأمور باتباعه والاقتداء به. لا هذا اسمه وهذا نسب اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، وله أسماء غير محمد، لكن أشهر أسماء صلى الله عليه وسلم محمد. قد ذكر الله ذلك في القرآن في عدة آيات، محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. ذكر اسمه محمد في عدة آيات. وأحمد من أسمائه أحمد، قد ذكره الله في قوله في بشارة المسيح السلام به، قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فهو محمد وأحمد، ومعنى ذلك أنه كثير المحامد عليه الصلاة والسلام، كثير المحامد والصفات التي يحمد عليها. ومن أسمائه نبي الرحمة، نبي الرحمة ونبي الملحمة، يعني الجهاد في سبيل الله، والحاشر والعاقب عليه الصلاة والسلام الذي يحشر الناس على، يعني بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، لأنه هو آخر الرسل، ليس بعده إلا قيام الساعة. فبعد رسالته تقوم الساعة ويحشر الناس للجزاء والحساب. فمن أراد أن يلم بهذه الأمور فليرجع إلى كتاب دلائل الأفهام، دلائل الأفهام الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم رحمه الله. هذا اسمه عليه الصلاة والسلام. وأما نسبه فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن الفخل بن كلاب، وهو من أي قبيلة؟ هو من قبيلة قريش، من قبيلة قريش التي هي أشرف القبائل، وقريش من ذرية إسماعيل عليه السلام، قريش من ذرية إسماعيل من العرب، من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل. العرب على قسمين، المشهور أن العرب على قسمين، العرب العاربة وهم القحطانية، والعرب المستعربة وهم العدنانية، العدنانية من ذرية إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم الخليل، سموا بالمستعربة لأنهم تعلموا العربية من العرب العاربة لما جاءت درهم ونزلوا في مكة عند هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل وهو الصغير، لما وجدوا الماء وجدوا زمزم نزلوا، اصطلحوا مع هاجر أن ينزلوا عندها وأن يكون لهم نصيب من الماء يشربون منه أو يشربون منه. فإسماعيل عليه السلام كان رضيعا في ذلك الوقت، ثم إنه تربى ونشأ وأخذ العربية عن العرب العاربة، تعلم العربية وتزوج بالدرهم، تزوج منهم وجاءه ذرية تعلموا العربية ونشأوا مع العرب وصاروا عربا، عربا مستعربة، فهي العدلانية هذه المستعربة. أما العاربة فهم القحطانية، التي جاءت من اليمن أسلحة من اليمن. والعلماء يقولون أن العرب على قسمين، عرب بائدة وعرب باطل. العرب البائدة هم الذين هلكوا قوم نوح وعاد وثمود وقوم شعيب، الأمم التي أهلكها الله، هذه أصل عرب لكن بعدت انقرضت أهلكهم الله عز وجل. أما العرب الباقية فهم الذين ينقسمون إلى عرب عابدة وعرب مستعربة، هذه العرب الباقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وبنو هاشم من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، من قريش، وقريش من ذرية إسماعيل، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. عبد المطلب ليس هذا هو اسمه، اسمه شيبة، اسمه شيبة ابن الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب ليس هذا إنما اسمه شيبة، ولكن سمي عبد المطلب لأن عمه المطلب، عمه المطلب بن عبد مناف جاء به من المدينة وهو صغير، من أخوان بن النجار، من أخوان بن النجار جاء به من المدينة، فلما رآه الناس أسود من الصغر ظنوا أنه عبد للمطلب لعمه، قالوا عبد المطلب، ظنوا أنه مملوك، مملوك له وهو ابن أخيه، فسمي عبد المطلب بسبب هذا، بسبب هذا التوحد، لما رأوه قد اسود من الصغر وقال له عبد، قالوا عبد المطلب جاء بعبد، وقالوا المطلب، المطلب جاء بعبد، سموه عبد المطلب، وإلا اسمه شيبة ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف له أربعة أولاد، عبد مناف له أربعة أولاد، هاشم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطلب، وعبد شمس، والأوفل عبد شمس ونوفل، أربعة أولاد، عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. فبنو هاشم يقال لهم الهاشميين، وبنو المطلب يقال لهم المطلبيون، المطلبيون. وأما عبد شمس فمنهم عثمان رضي الله عنه، ومنهم بنو أمية، ومنهم بني عبد شمس. ونوفل كذلك له ذرية، منهم جبير بن مطعم وحكيم بن حزام، شيء معروف إذا رجعت الكتب النسب تعرفون هذا. المهم يهم لا معرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قفي ابن كلاب، وينتهي نسبه الى اسماعيل. اسحاق هو ابو بني اسرائيل، جد بني اسرائيل، وجميع الانبياء كلهم من ذريه اسحاق الا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذريه اسماعيل خاتم النبيين عليه الصلاه والسلام. هذا نسبه عليه الصلاه والسلام، أشرف الأنساب وأعلم الأنساب وأطهر الأنساب، فهو خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. أما مولده فقد ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، تعرفون عام الفيل؟ العام الذي جاء فيه أبرهة ملك اليمن من قبل ملك الحبشة جاء ليهدم الكعبة ومعه فيل عظيم يريد أن يهدم الكعبة. فلما وصل إلى مكان يقال له وادي محسر بين مزدلفة وبين منى ولم يبق إلا أن يدخل مكة ويهدم الكعبة وتفرق عن مكة وصعدوا في جبال أنهم لا طاقة لهم به فأراد أن يتوجه إلى الكعبة فالفيل انحدر أبى أن يقوم من الأرض فانحبس الفيل حبسه الله عز وجل. فإذا وجهوه إلى غير جهة مكة قاله عرّض وإذا وجهوه إلى مكة انحبس ولم يستطع المشي. وبينما هم كذلك جاءت فرقان طير من قبل البحر فرقان طير جاءت من قبل البحر معها حجارة كل طائر معه حجران حجر في القارع وحجر في رجليه فحصدتهم فصار الحصى يضرب حالة الرجل ويأخذ من دبره يشقه للطير أهلكهم الله عز وجل. وأنزل الله سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل من جهنم وعياذ بالله فجعلهم كعصف مأكول أصبحوا مثل السبل الذي أكلته الدواب وراسته. هذه قصة الفيل حمى الله بيته الحرام وأهلك هذا الجبار في هذا العام. ولد محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العام عام الفيل وظهر مع ولادته صلى الله عليه وسلم آيات ظهر معه نور لما ولدته أمه ظهر معه نور أسرقت له قصور الشعر. وفي ليلة ولادته ارتجت الأقلام وارتج إيوان كسرى وسقطت منه صرفات في ليلة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إرهاقات بدعفته صلى الله عليه وسلم والجن والشياطين حصل عندهم ضجة في هذه الليلة العظيمة. ولد بمكة في مكان يقال له شعب علي قريب من الكعبة. الآن في دار يسمونها دار المولد الله أعلم دار يسمونها دار المولد بنوا الله مكتبة سموها مكتبة مكة يعظمها القرافيون وجهلا منهم ولا صحيح أو أكيد أنه دار المولد لكن هم يتفرقون فلم يكن أدرى شيء. هو ولد في مكة لكن المكان تحديد الدار أو تحديد لا في تحديد الحمد لله أنه ما في تحديد هذا من رحمة الله عز وجل. لو كان في تحديد لا تعلق به الخرافيون وصار مثلا يعبد من دون الله. الحمد لله أنه ما في تحديد ولا دليل على هذه الدار التي دار الموت إنما هذا من تفرقاتهم وهم يتعلقون بأوحى من بيت العنكبوت بل الله العظيم. حتى لو ثبت أن هذه دار المولد النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا تمسك بها تدرس بها ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما زارها ولا ثبت أنه دخلها ولا زارها ولا اهتم بها عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه. هذا لو ثبت أن هذه هي الدار التي يوجد فيها فليس لها مزية وعظم من أجلها. كان بعضهم يترك الكعبة يروح لما قال الله العظيم. فهو وجد صلى الله عليه وسلم في مكة ومتى والترضع في بني سعد عند حليمة السعدية. ونشأ ومات أبوه في بطن الأمة. مات عبد الله أبوه في بطن الأمة. ثم ماتت أمه أيضا بعد ولادته بقليل. ماتت أمه فحضنته أمه أيضا الحبشية التي ورثها عن أبيه. وصارت الكفالة جد عبد المطلب. ثم مات عبد المطلب انتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب. وعاش صلى الله عليه وسلم 40 سنة قبل النبوة معروفا بالأمانة والصدق والكرم وتجنب عبادة الأصنام وشرب الخمر. ما كان يعمل ما تعمله الجاهلية. بل كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غار حراء ويتعبد فيه الأيام ذات العدد. تعبد في غار حراء ويعبد الله على ملة إبراهيم على التوحيد. ثم لما بلغ 40 من عمره عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي. جاءه جبريل وهو في غار حراء قال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ يعني لا أحسن القراءة. فضمه ضمة شديدة ثم أرسله وقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. ثم ضمه مرة ثانية ثم أرسله وقال له اقرأ. قال لا أنا بقارئ. فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. هذه هي لبوته صلى الله عليه وسلم. نبأه الله بإقراء أي جعله نبيا في أول سورة إقراء. فذهب إلى بيته يرتجف من الخوف لأنه لقي شيئا ما كان يتوقعه أمرا هائلا. فوجد زوجه خديجة رضي الله عنها توقنته وهدأته فقالت هلا والله لا يؤذيك الله انك تصل الرحم وتصل الزيت تحمل الكلب وتعين على لوائد الدهر. فوقنته وذهبت به الى عمها ورقه بن نوفل. وكان ورقه قد تحنف وقرا الكتب تعبد لله عز وجل. فلما أخبره بما رأى قال هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى يعني جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم نزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا الإرسال أرسله الله بالمدثر. لباه بإقرأ وأرسله بالمدثر. والفرق بين النبي والرسول كما عرفتم الذي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فهو نبدأ بإقرأ وأرسل بالمدثر. قال الله له قم فأنذر. والمدثر معناه الملتحق بالغطاء لأنه صلى الله عليه وسلم أصابه شيء من الفجع فقال دثروني دثروني يعني غفروني. فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر عظمه وثيابك فطهر أي أعمالك من الشرك. ثياب هي الأعمال طهرها من الشرك. والرجع فالأعمال تسمى ثيابا. قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. ثم التقوى لباسه. والرد الرد معناه الأصنام. فاهجر أي اتركها وابتعد عنها. فهو نبئ صلى الله عليه وسلم بذكرى وأرسل للمدثر على رأس 40 عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأنبياء يوحى إليهم على رأس 40 ولهذا يقول الله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، يعني 40 سنة. 40 سنة العمر معناه 40 سنة، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ليس من عندي وإنما هو من عند الله. أنا بقيت 40 سنة ما ادعيت هذا الشيء ولا عرفت حتى أنزل الله علي هذا القرآن العظيم المعجز. فبعثه الله على رأس 40 وبقي في مكة 13 سنة. 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام، وحصلت مداولات بينه وبين المشركين، حصل عليه أذى، وعلى من آمن به واتبع حصل عليه الأذى ومضايقات من المشركين في خلال 13 سنة. وقبل الهجرة ب3 سنوات أكري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. صلى بمكة 3 سنين ثم فآمر قريش على قتله وعلى القتل به، فأذن الله له بالهجرة إلى المدينة. فهاجر إلى المدينة بعدما التقى بالأنصار في منى في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. هاجر إلى المدينة وأقام بها 10 سنوات، المجموع كان 23 سنة. بعد النبوة عاش صلى الله عليه وسلم 23 سنة. 13 في مكة يؤسس دعوة التوحيد، و10 سنوات في المدينة. ثم توفاه الله على رأس 63 من عمره عليه الصلاة والسلام. فمدة عمره في الرسالة 23 سنة. وهذه البركة التي أنزلها الله عليه، هذا العلم الغزير وهذا الجهاد وهذا التمكين في هذه المدة الوجيزة 23 سنة، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، من بركات هذا النبي عليه الصلاة والسلام وبركات دعوته وبركات الوحي الذي أنزل إليه. وأيضا قبل هذا كله، هذا كله بإعانة الله عز وجل وتوفيقه، فهو الذي أعانه وهو الذي حماه وهو الذي أيده ونصره حتى بلغت دعوته المشارق والمغارب. الحمد لله رب العالمين. نعم.
ولا
تجد الا النبي لا 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 مرتفع قدره صلى الله عليه وسلم. وقيل من النبأ وهو الإخبار، لأنه مخبر عن الله عز وجل. وعلى هذا فيقال نبي بالعلم، نبي بالعلم. أما نبي بدون علم فهو من النبوة بمعنى الارتفاع، أو النبوة بمعنى الارتفاع. فتقول النبوة أو النبوءة، فتقول النبي أو النبي في الأمر على المعنيين. نعم. بعض القراء يقرأ يا أيها النبي، أنه من القبض من الإخبار، أنه مخبر عن الله عز وجل. نعم. هذه دعوته صلى الله عليه وسلم، أن دار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. وهذا الذي يجب أن يسير عليه الدعاء لدعوتهم، أن يرتبوا على الإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء، وإلا لم تكن دعوتهم على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. يدعون الناس إلى الصدق وإلى ترك الربا وترك المحرمات، ولكن الشرك عندهم ولا ينهونهم عنه ولا يدون ولا كلمة وحده عن منهج الدعوة المخالفة لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، فلابد من تعطيل هذا الشيء أولا، ثم بعد ذلك يتجه إلى بقية الأمور، لأنه لا تصلح الأمور إلا بوجود التوحيد. لو أن الناس تركوا الربا والزنا والخمر والسرقة واتقوا بكل فضيلة من فضائل الأعمال والأخلاق لكن لم يترك الشرك، فلا فائدة منه، ولا فائدة من هذه الأمور ولا تنفعه. بينما لو أن الإنسان سلم من الشرك وكان عنده كبائر دون الشرك فهو مرجو أن يغفر الله له أو يعذب بقدر ذنوبه، ولكن مآله إلى الجنة الموحد. التوحيد هو الأصل وهو الأساس، ولا نجاة إلا بوجود التوحيد أبدا. لذلك يجب الترشيد عليه، البداية به والعناية به دائما وأبدا، دعوة الناس إليه، تعليم الناس، المسلمون يعلمون التوحيد، يبين لهم التوحيد ما معناه وما معنى الشرك، ما هم مسلموا بس وهو ما يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك، ما يكفي انه يقول انا مسلم او عبد انه يعرف هذا الامر ويتحقق منه ويتفقد نفسه لئلا يقع بشيء من الشرك او يخل بالتوحيد، عبد من هذا الامر، ولا بد في الدعوة ان تبنى على هذا الاساس. هذا معناه ان الانسان يبلغ به اليقين والعلم بالله عز وجل حتى كانه يرى الله بشده اليقين وتمام اليقين، لا انه يراه بعينه، لان الله لا يرى في الدنيا انما يرى في الاخره الجنه، اما في الدنيا فلا احد يرى. ولهذا قال كانك ترى، يعني يبلغ بك اليقين والإيمان بالله عز وجل حتى كأنك ترى الله عيانا، لأنك لما ترى الشيء بعينيك لا تشك فيه أبدا، لا تشك إن هذا، لو رأيت شخص مثلا بعينيك لا تشك إن هذا هو فلان، لكن لما يقال لك إن فلان موجود الآن في البيت أو في المسجد وما رأيته، هذا يعتمد على صدق المخبر، إن كان المخبر صادقا عندك فأنت تؤمن بأنه موجود في البيت اعتمادا على صدق المخبر. كذلك الله جل وعلا أنت لا ترى، لكن اعتمادا على صدق الرسل عليه الصلاة والسلام، على صدق القرآن والإيمان بذلك حتى كأنك ترى الله عز وجل، ليس معنى انك ترى عيانا بالدنيا، فهذا كنايه عن قوه اليقين وقوه الايمان حتى كانك تشاهد الله عز وجل بين عينك. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله أعلم، إنما هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الله ورسوله أعلم إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعد وفاته فقال الله أعلم لا في هذا. لا لا تعاون بين هذا، الله لا يعلم ما في الأرحام إلا الله سبحانه وتعالى. أما الأطباء فإنهم لا يعلمون بمجرد علومهم هم أو فإنما بواسطة الأشعة، بواسطة الأشعة، فهم ما عرفوا من تلقاء أنفسهم وإنما عرفوا بواسطة الأشعة، وإذا ظهرت الأشعة فهو كظهوره إذا ولدت مؤمن، لا فرق في ذلك، وإن الأشعة هو عرفه. فبدون الأشعة لا يعلمون هذا ولا يمكن أن يعلموا أبدا بدون الأشعة. الله جل وعلا يعلم كل شيء، هذا من ناحية. الناحية الثانية، الناحية الأولى أنهم ما علموا ما في القبر بمجرد علمهم هم، يعني يأتي واحد يقول هل المرأة فيها ذكر ولا فيها أنثى، لا يعلم هذا أحد. لكن إذا جاءت الأشعة، الأشعة وسيلة أظهرت ما في بطن الأنثى مثل ما لو ولدت تماما، أيضا الملك، الملك هو مخلوق من مخلوقات الله الذي يأتي إلى 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 رحم المرأة بتطهير جليل، يعلم يسأل الله هل هو ذكر ولا أنثى، الله جل وعلا يأمره بذلك فهو يعلم عن هذا الجنين أنه ذكر أو أنثى. هذه من ناحية. الناحية الثانية أنهم لو علموا أنه ذكر أو أنثى هل يعلمون أنه يعيش ويبقى أو يعلمون أنه يموت قريبا؟ لا يعلمون هذا. تفاصيل الإنسان لا يعلمون. هل يعلمون أنه شقي أو سعيد؟ لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. هل يعلمون أنه يكون مؤمن أو كافر؟ هل يعلمون أنه يكون غني أو فقير؟ يعلمون رزقه؟ هل يعلمون متى يموت؟ هذه كلها أمور لا يعلمونها، فدل على أن ما في الأرحام على وجه التفصيل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا هم قد يخطئون في تقريراتهم، قد يقولون أنه ذكر ويتبين على خلافه، قد تعجز الأشعة عن إظهار جنسية الحمل هل هو ذكر ولا أنثى. ما هو قولهم أو تقريرهم قضية مسلمة لا شك فيها، فيها شك، فيها شك كثير، فيها اضطراب، فيها اختلاف حتى بين الأطباء في هذا الأمر. نعم. لأنه آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يقول بعثت أنا والساعة هاتين وأشار بأصبعين، هذا هو هو آخر الأنبياء، خاتم النبيين. نعم. الله أعلم. ظهور المهدي ثم خروج الدجال ثم نزول المسيح عليه الصلاة والسلام هذا مرتب، ثم ظهور الدابة التي تعلم على الناس المؤمن والكافر، ثم ظهور الشمس من مغربها، ثم ظهور يأجوج ومأجوج، إلا الله أعلم وأسأل على هذا النبي. نعم.
يقول الله
على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيه من العرب من هو يعبد الله على دين إبراهيم في مكة، مثل ورقة بن نوفل، مثل زيد بن عمر بن نفيل، مثل قصة بن ساعدة، فيه الأشياء يعبدون الله على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبعدهم بعضهم على دين المسيح، على دين المسيح. فيه من يعبد الله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الحنيفية. وهو صلى الله عليه وسلم أيضا الله جل وعلا ألهمه وحفظه وحماه وألهمه العبادة التي يعبد الله بها، لأن الله هيأه للرسالة. نعم، ما في التعارض في غالب الأنبياء، يعني غالبهم كذا. إذا كان عيسى عليه السلام بعث قبل الأربعين فهذا في غير الغالب. إن الملائكة ليست أعيانا وإنما هي معاني تخطر في النفس. هذا كلام الفلاسفة الملاحدة. وكما ذكرت لكم أن صاحب المنار ذكر هذا القول الشيخ محمد عبده، كلام باطل. الملائكة أعيان وأجسام نورانية مخلوقة من نور ولهم أجنحة، كيف يصلون معاني؟ لكن هؤلاء لا يؤمنون بالغيب، يؤولون هذا تأويل والعياذ بالله، تأويل باطل، لأنهم لا يؤمنون بالغيب. نعم. لا يجوز ذلك، ولا يحرم، ولا يجوز استعباد الأحرار إلا بطريق شرعي، وهو طريق الجهاد في سبيل الله. فإذا قام الجهاد في سبيل الله مع الكفار واستولينا على نسائهم وأطفالهم فإنهم يصلون أرضها بالجهاد والأسر في سبيل الله. أما الاسترقاق بدون طريق الجهاد في سبيل الله هذا لا يجوز، هذا استرقاق بغير حق بغير طريق شرعي. فإذا ثبت عليهم الرق الشرعي تسلسل في فروعهم ونسلهم إلا إذا اعتقوا، لا يرتفع إلا بالعتق. نعم، إذا ثبت الرق الشرعي فإنه لا يرتفع إلا بالعتق. نعم. الورقة التي أعطيت أن مصير لي الجواب عليه. لا 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 يجوز بيع الأفلام، لا أفلام الخصوم ولا الأفلام الأخرى، لأنه تشتمل على صور متحركة، تشتمل على صور متحركة، وهي أيضا تلهي الناس، تلهي الأطفال، وتدربهم على الأفلام القليعة. إذا جبتهم أفلام تلفون مثل الآن الدعوة إلى الله، تجريهم على عشق الأفلام وينسحبون إلى الأفلام غير المرغوب فيها. فالواجب إبعاد أبناء المسلمين عن هذه الأفلام كلها، والدعوة إلى الله ولله الحمد غنية عن هذه الوسائل، دعوة إلى الله في التعليم والتربية والتأديب، طرق الشرعية هذه الأفلام والصور هذه التقاليد التي وصلت إلينا، دعوة إلى الله يكون بالطرق الشرعية، التربية والتعليم والأمر والصلاة والتأديب إذا حصل مخالفة، هكذا تكون الدعوة إلى الله، تربية الأطفال. نعم. أما أن نربيهم على الأفلام فهذا الشيء لا يجوز. كتاب الجميل بالجملة، ولا فيه بعض التأويلات، لكن بالجملة لا بأس به، ولكن الطالب المبتدئ لا يصلح أن يقرأ به. هنا قول الله يقول كتب مأمونة وليس فيها تأويل، مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن القيم، كتب السلف القديمة، كتب السنة، كتاب السنة لابن أبي عاصم، طلع السنة لإمام سائي، ابن بطة، للعبري، كثيرة لله الحمد، كتاب الشريعة للآجري، كلها تغني عن الكتاب الذي قد يكون فيه بعض أخطاء لا يتنفع لها إلا طلبة العلم. لا. الأولى تجنب هذا الشيء، لا بأس أنه يكرم حافظ القرآن، يشجع، يعمل حفل بمناسبة حفظ القرآن لأجل تشجيع الطلبة، لا بأس بهذا. كذلك لا بأس أنه يعطى جائزة نقدية أو علمية. أما تقليدهم الميداليات هذا في تشدد النصارى في تقليدهم السلاسل والصليب، فيتجلد مثل هذا الشيء، ولا يكتب ايضا عليها شيء من القران او شيء من الاحاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا عرضه للامتهان. نعم. هذا لا يجوز، كسر محلات للتواغيط، ترتاد النساء يخرجن من بيوتهن، هذا امر لا يجوز، لانه يبعث على التبرج، يبعث على تساهل المراه في خروجها، وربما تطبق فيه تقاليد في شعور الكافرات، كيفية تصحيح الشعور وتنظيمها، كل هذه أمور محظورة. الواجب على المرأة أن تبقى في بيتها وأن تفتح لباسها وشعرها وجميع شؤونها في بيتها، أكثر لها وأحفظ لها، ولا يتخذ أيضا فتح محلات الكوافير طريقا للفتح، لأن الفتح الذي يأتي من ورائه أقل ما يقال فيه أنه مستبد، لأنه يشوبه شيء للمحاذير ويشجع النساء على الخروج، وربما يكون في الأول يحاول الإنسان ضبطه ثم بدافع حب المال وحب جلب الزبائن يتوسع يعمل فيه أعمال تشد على المدين وهي مخالفة للآداب الشرعية. فالواجب ترك هذا الأمر وقتل النساء على بيوتهن ليصلحن أمورهن في بيوتهن وفي ستر الله وفي صيانه. نعم. هذا لا يجوز اللي قال في صومعته، صومعه للنصارى ويجي المسلمين، لا يجوز اللي قال للمسلم صاحب صومعه. وأما حضور الاجتماعات هذا في تفصيل، كانت هذه الاجتماعات طيبة وفيها علم فيها علماء فيها فائدة ومجالس ذكر، فإنه ينبغي ويرغب في حضورها والاستفادة منها. وأيضا ما تكون اجتماعات مخفية، تكون اجتماعات مخفية ومستورة عن الناس، بل تكون اجتماعات عالمية في المساجد، في المساجد أو في أمثلة باردة يراها الناس ويحضرونها ويحتاجونها. أما إذا كانت مخفية سرية فهذه يساء بها الظن، يساء بها الظن جدا فيما ليس في هذه الأمور. إلا لو كان المسلمون في بلاد كفار وعليهم خوف من الكفار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة في إنسان أول الدعوة مهددين بالكفار لو أظهروا شيئا، فلا بأس في السرية لأنهم على خطر. أما في بلاد المسلمين وبين المسلمين فلا داعي لهذه السريات وهذه الاجتماعات الخفية. إن كان المقصود نشر الخير الواجب أن يعمم على المسلمين، أن يكون في المسجد أو في مكان بارد يراه الناس ويعلمون به ويحضرونه. أما إذا كانت هذه الاجتماعات فيها شر فيها شبهات أو يحضرها أناس غير معروفين بالعلم وغير معروفين بالاستقامة فهي اجتماعات لا يجوز حضورها لأنها غير نزيهة ومشبوهة. نعم. لا هذا ثابت على ابي هريره انه حفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره وانه نشرها وعلمها للناس الا الاحاديث التي فيها ذكر الفتن والملاحم، فهذه لو علم بحث الاحد سببت فتنه، فهو يخبر بها الثقات والناس الذين ليس عندهم شيء من الفتنة. أما عامة الناس والجهال فلا تذكر عندهم مثل الأحاديث التي فيها لا يحملونها أو يحملونها على غير محملها، الأحاديث التي فيها ذكر الفتن وذكر ما يحدث في آخر الزمان، إنما تروى وتبين لأهل العلم وأهل الثقة لا لعامة الناس، لأنهم يحملونها على غير المراد ويؤولونها على غير تأويلها. والعلم يجوز استكماله إذا ترتب على هذه المسألة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه: أفلا يخبر الناس أن من لا يشرك بالله شيئا لا يعذب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبرهم فيتكلم. دل على كتمان العلم إذا ترتب على إظهاره مفسدة وفتنة وسوء فهم، بل يجب كتمان العلم في هذه الحالة. فهذا هو الذي علاه أبو هريرة رضي الله عنه: إن هناك أحاديث حفظها عن رسول الله في الفتن وفيما يحدث، لو أخبر بها الناس لحصل فتنة وأدت إلى القتال وأدت إلى الشر، لأنهم يفهمونها على غير مراد، وقد يسمعها مغرض، يسمعها مغرض من المغرضين الذين يتربصون بالمسلمين، فيستفيدها سلاحا ضد المسلمين. فإذا ترتب على إفشاء هذه الأحاديث تضر على المسلمين أو تضر على الشخص نفسه فإنه لا يضر، فإنما يخبر بها أهل الثقة وأهل الأمانة. نعم. المسافر الذي يقصد مسافة تزيد على 80 كيلو يقصر الصلاة، يقصر الصلاة، ولكن إن كان في الطريق يسير في الطريق فإنه يقصر ويجمع إذا جد به السير. أما إن كان نازلا في البر للراحة أو لقضاء حاجة يقضيها وإقامته أقل من 4 أيام أقل فإنه يقصر بدون جمع، يقصر بدون جمع، خلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى أيام التشريق، أقام في منى أيام التشريق اليوم 10 و11 و12 و13 يقصر الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها، بينما هو في عرفة أو مزدلفة جمع وقصر لأنه جد به السير. وكذلك مدة مقامه في الأضحى قبل الحج جاء قبيحة رابعة وقام في الأضحى إلى يوم 8 يوم 9 يقصر الصلاة لكن لا يجمع، يصلي في الصلاة في وقتها. المسافر إذا كان نازلا فإنه يقصر بلا جمع، وإن كان سائرا فإنه يجمع ويقصر. لا. هذا يجب عليك أن تأتي إلى دار الإفتاء بكرة إن شاء الله أو أي وقت يتيسر لك تعرف سؤالك هذا على المشايخ هنا. نعم، يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى سؤال واستجواب منك. نعم، الله تعالى أعلم. الله سبحانه وتعالى.